مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء يتجدد مع برنامجكم بين قوسين. في هذه الحلقة نستعرض كما تعودنا في الحلقات السابقة بين قوسين، دائما تأتي أهم الإجابات، ولكن في برنامج بين قوسين تأتي أهم الأخبار والعناوين في الصحف المحلية والعربية التي تهم كل مشاهدينا في مصر والعالم العربي. في هذه الجولة الصحفية في برنامجكم بين قوسين نبدأ من جريدة الأهرام. طنطاوي تلاحم الشعب والجيش والشرطة لعودة الأمن ودفع الإنتاج. 70 مليار جنيه خسائر الوقفات الاحتجاجية و180 مليار العجز المتوقع في الموازنة. لأول مرة لجنة المراقبة 5 مليارات جنيه ستخصص للرئاسة. من جريدة الجمهورية إخلاء سبيل سوزان بعد تنازلها رسميا عن أرصدتها. الكسب غير المشروع يبحث مذكرة محامي مبارك. تنسيقية الثورة ترفض العفو عن الرئيس المخلوع. من جريدة الأخبار محاكمة 18 متهم في أحداث مسبيرو، والسبت القادم ستكون المحاكمة. الجيش لا اتجاه للعفو عن مبارك وأسرته. حقيقة عرض مبارك ولماذا تم إخلاء سبيل سوزان ثابت. من الوفد جهات دولية تلاحق أموال مبارك في الخارج وإخلاء سبيل سوزان بعد التنازل عن ثروتها. الجهري القضية مستمرة جنائيا والمتهمة لم تقدم دليلا على شرعية أموالها. من جريدة الشروق شرف عازمون على تنفيذ البرنامج النووي. أبو النجا موازنة الكهرباء تزيد على 21 مليار جنيه العام المقبل وستوفرها الحكومة. الجنائية الدولية قد تطارد الأسد وسوريا تدخل مرحلة الإضراب. دمشق تنفي وجود مقبرة جماعية في درعا ودعوة لإضراب اليوم تحت شعار خليك بالبيت. من جريدة المصري اليوم إضراب البلط الأبيض 80% نسبة المشاركة في القاهرة والمحافظات ومشادات بين المرضى والأطباء. دعوة لمظاهرة حاشدة يوم الجمعة في التحرير بمشاركة الصيادلة والتمريض وأطباء الأسنان. والصحة تقول العمل مستمر بشكل طبيعي. مشاهدي الأعزاء، أسعد أن أكون معكم في هذه الجولة وبصحبتي في هذه الحلقة من برنامجكم بين قوسين الأستاذ طارق قاسم مدير تحرير جريدة الشعب. أستاذ طارق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بين قوسين.
أهلا بحضرتك سبحان
الله. نبدأ اليوم من جريدة الأهرام وعلى صفحتها 18. وزير المالية 180 مليار جنيه إجمالي العجز بالموازنة الجديدة للعام 2011-2012، 340 مليار جنيه إجمالي الإيرادات و25% للرواتب والأجور و25% للدعم و25% لخدمة الدين و25% لباقي الخدمات. هذا ما أعلنه الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أن حجم العجز في الموازنة الجديدة القادمة 2011-2012 التي ستبدأ تطبيقها من أول يوليو المقبل 180 مليار جنيه، حيث بلغ الآن 155 مليار جنيه، وأرجع ذلك إلى توقف حركة الإنتاج في كثير من المصانع. معانا الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد. السلام أستاذ محمد فاروق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد أهلا بك في بين قوسين، ونحن نستعرض أخبار اقتصادية وهامة. وزير المالية يقول أن هناك 180 مليار جنيه إجمالي العجز في الموازنة للعام 2011-2012، كيف ترى السبيل للخروج من هذا المأزق وهذا العجز في الميزانية؟
تمام. يعني خلينا قبل ما نتكلم عن الارقام، نعرف ان في عاوزين نقوم باستقرائها الاول ونشوف اثرها ونشوف اسباب الوصول اللي احنا وصلنا اليه. هل هناك فرص ايجابيه ان احنا نتخطى اي عثرات؟ معروف ان انا حجم الطاقة الانتاجية بتاعي في مصر انخفض الى نحو 40% من اجمالي الطاقة. طيب الموضوع ده هيستدعه خفض الطلب على مدخلات العملية الانتاجية واللي معروف طبعا انها بتيجي معظمها من الخارج. الكلام ده معناه ايه؟ ولان انا برضو انا عاوز اربط العجز في الموازنة على الاحتياطي النقدي. لأن الاحتياطي النقدي معناه أن هناك حراك في البلد، هناك دخل وهناك إيرادات، وبالتالي هينعكس على أثره مباشرة سواء بالسلب أو بالإيجاب على عجز الموازنة. عشان كده أنا باخد سعادتك الأول في نقطة موازية تقص الحجم الاحتياطي النقدي. احنا بنلاحظ ان انا على الرغم ان في 40% من الطاقة الانتاجية هو اللي بتشتغل بس، الا بيصاحبها انخفاض في الحجم الاحتياطي النقدي اللي زي ما احنا عارفين وصل نسبته الى 22%. طيب امال الانخفاض بيروح فين؟ ودي نقطة مهمة جدا لازم احنا نخلي بالنا منها. انا الطلب بتاعي دلوقتي متركز على السلع الرفاهية اللي راجعها من اوروبا وموجودة على ارصف السوبر والهايبر ماركت والمنتجات الصينية اللي بتفترش جميع ارصفة محافظات الجمهورية. فهل معقول، هل يعقل ان انا استمر اسمح باستيراد طعام القطط وطعام الكلاب والمواد الغذائيه اللي ذات رفاهيه عاليه والمصنوعات الصينيه اللي ذات الجوده المتدنيه مقابل ايه؟ انا عمال استنزف من الاحتياطي النقدي بتاعي علاوه انها على حساب الصناعات الوطنيه، وبجيب الحاجات دي في ظل الظروف اللي انا فيها وشعب حسب ما معالي الوزير بيقول ان 40% منه تحت خط الفقر.
يعني يا استاذ محمد اسمح لي يا استاذ محمد،
رمضان داخل علينا
يا استاذ محمد اسمح لي اقطع حضرتك واقول لك اذا كان هناك 70 مليار جنيه خسائر بسبب الوقفات الاحتجاجيه وان هناك عجز في الميزانيه سيصل الى 180 مليار في الموازنه القادمه، ما هي الروشتة الاقتصادية التي تضعها للخروج من هذا المأزق وهذه الأزمة؟
تمام. بمنتهى البساطة عدم السماح المؤقت لاستيراد السلع الرفاهية، قيام البنوك الوطنية بدورها اللي بينتجه الشعب لبث وإعادة الثقة والطمأنينة لدى عملائها من صغار وكبار المودعين ورجال الأعمال، وذلك عن طريق قيامهم بالمبادرة بتأسيس بعض الشركات عن طريق المساهمة والاكتتاب العام. وأهم نقطة تسبق الموضوع ده هو تحقيق العدالة وبشفافية كاملة حتى يطمئن الجميع إلى وجود استقرار في البلد.
تمام، يعني حضرتك بتقول إن احنا لابد أن نترفع عن كثير من الرفاهيات الزائدة عن احتياجات الشعب المصري مثل مأكولات القطط والكلاب المستوردة، يعني هذه المأكولات هي المستوردة مش القطط والكلاب، وأيضا الشوكولاتات الزائدة والمنتجات الصينية المتردية التي نستوردها بمئات الملايين من الدولارات وهي لا تفيد الشعب كثيرا بل هي تضر بالاقتصاد المصري. أنا في الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد فاروق الخبير الاقتصادي على هذه المداخلة، ونتمنى أن نلتقي بك على الهواء مباشرة لشرح روشتة اقتصادية للخروج من هذه الأزمة. شكرا جزيلا محمد. أعود إلى ضيفي بالاستوديو الأستاذ طارق قاسم، وحول هذه الأزمة الاقتصادية وكما وضح لنا الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد فاروق، كيف ترى هذا العجز بالموازنة العجز القادم، وأيضا هذه الخسائر الكبيرة بسبب الوقفات الاحتجاجية 70 مليار، ونحن في مرحلة أنا بعتبرها زي الثانوية العامة، الطالب بتاع الثانوي اللي في عنق الزجاجة، احنا خارجين من مرحلة 30 سنة من هذا العقد البائد الذي أصاب الاقتصاد بالشلل تماما، ونحن الآن في مرحلة صعبة جدا ونحاول أن ننطلق وينفرج الأزمة وتنفرج الأزمة الاقتصادية. كيف ترى هذا المشهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو بس بداية يعني في توضيح بسيط، هو أنه هذه الوقفات المقصودة والتي سببت خسائر في الاقتصاد المصري هي الوقفات الفئوية،
نعم،
التي ترتب عليها تعطيل العمل ووقف عجلة الإنتاج. أما الوقفات السياسية فهي وقفات لا تسبب أي خسائر، لأنه حتى الملاحظ فيها أن القائمين عليها يحرصون على اختيار مواعيد وأوقات لا علاقة لها بتعطيل الإنتاج أو وقف العمل.
ويسمح لي أستاذ طارق أن نحن لا نسمي هذه الوقفات التي تقول عليها سياسية وقفات، وإنما هي تبعيات الثورة، هذه جزء من الثورة، لابد أن نرى كيف فعلا تحقق الثورة أهدافها، فلابد من المتابعة من
هي تقوم
أبناء الثورة.
هي تقوم فعلا بدور رقابي لضبط،
وخاصة دائما تكون مليونيات في الجمعة، يوم الجمعة في التحرير، فلا تضر بعجلة الإنتاج،
أو حتى تلك التي ليست مليونيات هي لا تضر.
نعم.
على كل حال هذه نقطة إن شاء الله يعني بس تنويها لابد من التوضيح.
نعم.
لأنه للأسف الشديد في حالة تربص حاليا في الواقع المصري بالثورة من قبل يعني المضارين اقتصاديا أو بعض من
الأثر. الحلول
والله مش حلول.
نعم.
حضرتك تعلم طبعا أن هناك العديد من المصريين يعني تأثرت نتيجة أنه النظام المخلوع يعني عليه من الله ما يستحق ربط أرزاق شرائح كثيرة من المصريين بموارد دخل أو بموارد اقتصادية موسمية أو هشة تتأثر بأبسط التغيرات في الوضع القائم سواء اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا، وأكبر دليل على ذلك العاملين بالسياحة. أما عن صلب سؤال حضرتك، يعني بشوف برضو أن احنا محتاجين نوضح نقطة مهمة جدا جدا، هي أنه قسم كبير من الأزمة الاقتصادية الحادثة حاليا سببها أمرين، زي بيقولوا في قوانين الفيزياء والميكانيكا، المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. كذلك الوضع الاقتصادي نحن لا نتحدث عن وضع اقتصادي في هذه اللحظة فقط، مقطوع الصلة بما قبله وبالخطط التي صيغت ودشنت للتعامل معه. كل عام هو جزء من خطة خمسية حسبما كان يصدعنا النظام المخلوع. فإذا مأساة هذا العام هي جزء من مأساة كبرى برضو أيضا تسبب فيها النظام المخلوع. دي أول نقطة. النقطة الثانية، جزء كبير جدا من الأزمة هو حدث نتيجة تهريب مئات المليارات من الجنيهات ومن سبائك الذهب ومن الثروات التي تم تهريبها بدءا من يوم 24 يناير مش 25 زي ما الناس بتقول، لأنه في 11 وقد يكون معلومة دي انفراد للبرنامج أو كده، تشكرني طبعا عليها.
أكيد أنا بشكرك على وجودك معنا بدون أي معلومات.
لا العفو ربنا يخليك. يوم 11 فبراير بعض القيادات الأمنية في عدد من الجهات السيادية رفعت للقيادة السياسية المخلوعة التي لم يكن يعنيها أمر البلد وما سيحدث في البلد، يوم 11 فبراير يناير عفوا للأسف رفعت للقيادة السياسية المخلوعة تقريرا يقول أن البلد مشرك على انفجار سياسي واجتماعي، ولكن القيادة يعني زي بيقولوا ضربت الذكرى صفحا عن هذا التقرير ولم تكترث ولم تنتبه. المخلوع حسن مبارك هو أسرته وأعوانه، هؤلاء اللصوص الذين زي ما حضرتك قلت تحكموا في ثروات ومقدرات مصر طوال 30 عاما. المخلوع مبارك ظل طوال 18 يوما من بدء الاعتصام المبارك في ميدان التحرير وحتى تنحيه يوم 11 فبراير ظل يهرب أموالا. حسن مبارك لم يكن لديه أمل ولو لذرة واحدة أو لثانية واحدة أنه سيستمر في الحكم. حسن مبارك كان يعنيها أولا وثانيا وثالثا وأخيرا أن يهرب أكبر ما يستطيع من أموال. ولذلك
طب اسمح لي من أخيرا نأخذ هذا الاتصال من الكاتبة الصحفية التي أجرت هذه المتابعة في جريدة الأهرام، الكاتبة الصحفية الأستاذة إيمان عراقي. السلام عليكم أستاذة إيمان.
أهلا وسهلا. عليكم السلام.
إزاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله.
حضرتك إحنا قرأنا النهاردة في الأهرام وتحديدا في صفحة 18 حول خبر وزير المالية 180 مليار إجمالي عجز الموازنة الجديدة. كنا عاوزين ناخد بس من هذا الخبر حضرتك تعلق لنا على أن وزير المالية سمير رضوان قال أن الاحتياط النقدي انخفض بنسبة 22% خلال 4 أشهر الماضية.
صدي قطع حضرتك، صدي قطع.
انخفاض الاحتياطي النقدي.
أيوه فندم.
حول هذا الانخفاض وأن هناك أقاويل حول انخفاض بنسب أكبر في الأيام والشهور القادمة للاحتياط النقدي، كيف نحلل هذا الانخفاض النقدي أو الاحتياطي النقدي وتأثيره على الاقتصاد المصري؟
والله طبعا حضرتك بداية احنا كلنا عارفين ان الجهاز المصرفي نجح في الفترة الماضية لتحقيق احتياطي نقدي وصل ل 36 مليار دولار، وده كان أكبر احتياطي وصلت له مصر خلال السنوات الماضية، إلا أن طبعا تداعيات ثورة 25 يناير والأحداث المؤسفة اللي بتحصل أخيرا والوقفات الاحتجاجية التي كانت مبرر ودون مبرر في بعض الأحيان أدت إلى خسائر متراكمة وخسائر كثيرة، وخاصة في القطاعات الإنتاجية وقطاع التصدير اللي انخفض بنسبة 40%، والسياحة اللي كل يوم لكل شهر تقريبا بتخسر حوالي 70 مليار دولار كصناعة مباشرة وكصناعات قائمة عليها. كل ده طبعا ادى الى ان الدوله لجأت لانها تسحب من الاحتياطي النقدي اللي عندها عشان تقدر تغطي المصاريف اليوميه وتدور دولاب العمل والدنيا ما تقفش اكتر من كده. ولكن طبعا نظرا للموقف الحساس الراهن، فان حصل اجتماع مؤخرا بين الدكتور فاروق العقده وبين الدكتور عصام شرف بحضور المشير طنطاوي لمناقشه هذا الانخفاض الذي وصل إلى 22% من حجم الاحتياطي والتدابير المنوط بها الجهاز المصرفي لتعويض هذا النقص خلال فترة ليست طويلة.
أستاذة إيمان، وإيه الحلول اللي وصلوا لها في الاجتماع المغلق ده؟ إيه الحلول اللي وصلوا لها لحل هذه الأزمة في الاحتياط النقدي؟
والله الخطة لم يعلن عنها حاليا، يعني خطة الجهاز المصرفي لم يعلن عنها إلى الآن، لكن على الأقل يعني في تدابير أخذت لإيقاف المزيد، يعني ما خلاص ما نلجأش الاحتياطي أكثر من كده، يعني حق نعمل يعني ندور دولاب العمل اليومي بطرق مختلفة دون اللجوء للاحتياطي، يعني كفاية نقف لغاية كده عشان نقدر نعوض الفرق ده أو نقدر نعوض الخسارة دي.
في نفس الخبر أستاذة إيمان في نهاية هذه المتابعة قال سمير رضوان وزير المالية أن نحو 70,000 خريج جامعي فقط هذا العام،
700,000
خريج هيخرجوا السنة دي للعمل.
أيوة.
طب
أيوة.
إزاي هنواجه هذا العجز في الوظائف؟
والله هو الدكتور سمير كان في مداخلته دي بيتكلم عن حاجة مهمة قوي، قال ان برنامج الدعم اللي بيطبق حاليا في الحكومه بقاله سنوات ده برنامج دعمي، وان الدعم ده البرنامج وهمي اسفه وبيوجه للفئه غير المستفاده، يعني الفئه غير المستهدفه، وان الفئه المستهدفه ما اللي هي ال 40% اللي هم محدودي الدخل واللي هم
تحت الفقر
ما بيستفيدوش من الدعم ده بما يعادل 6% في انه يزود لهم دخلهم، اما الطبقه المتوسطه او الطبقه اللي هي المفروض انها تعتمد على نفسها ومش محتاجه الدعم ده هي اللي بتستفيد منه بشكل اكبر، الى جانب طبعا واتكلم عن دعم عنبوبة البوتاجاز اللي بيستفيد منها المصانع ومصانع الطوب والحاجات ده كله. فهو كان بيطرح يعني اللي خلاه تطرق لموضوع العماله وسوق العمل، قال ان احنا المفروض برنامج الدعم ده يتم مناقشته وفي اطار مجتمعي عشان نقدر نحقق عداله اجتماعيه، وان احنا نوجه الدعم لاوجه انفاق مختلفه يستفيد منها الكل. فعلى سبيل المثال قال ان احنا عندنا في سوق العمل السنه دي هيتخرج 700,000 شاب وفتاه من مختلف الكليات والجامعات والمعاهد العليا
والكلام ده
كله محتاجين لوظائف، فدول طبعا مش هتقدر توفر لهم كل الوظائف المطلوبه وقت واحد. فقال ان احنا المفروض نوجه جزء من الدعم دوت نعمل لهم برامج تدريب تحويليه بحيث ان احنا نقدر نستفيد منه في سوق العمل، نديهم اعانه بطاله لغايه ما نقدر نوفر لهم فرص عمل، ما يبقاش التركيز كله على ان احنا نوجه الدعم لجهات او لاكل غير يعني لا تحقق المرجو منها على سبيل جهات اخرى. يعني
ونحن نشكرك شكرا جزيلا أستاذة إيمان على هذه التوضيحات لهذه المتابعة الصحفية التي كتبتها اليوم في جريدة الأهرام. شكرا جزيلا للكاتبة الصحفية الأستاذة إيمان عراقي من جريدة الأهرام. أعود إلى جريدة الجمهورية وعلى صفحاتها الثالثة: إخلاء سبيل سوزان بعد تنازلها رسميا عن أرصدتها، الكسب غير المشروع يبحث مذكرة محامي مبارك. هنا بيقول: تحسنت حالتها الصحية وانخفض الضغط، وهيدي وخديجة تتعانقان. إخلاء سبيل سوزان بعد تنازلها عن ممتلكاتها رسميا، جهاز الكسب يبحث مذكرة تنازل مبارك تلقاها جهاز الكسب من المحامي فريد الديب. قرر المستشار عصم الجهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل سوزان صالح ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك على ذمة التدقيقات التي يجريها الجهاز. وقال الجهري في مؤتمر صحفي أمس أن رئيس هيئة الفحص الذي باشر التحقيق مع سوزان يوم الجمعة واجهها بما أسفرت عنه التحريات الرقابية من امتلاكها لفيلا وحسابات بالبنوك، وقد نفت ذلك مقررا أن الفيلا غير مملوكة لها وهي تبرعات من الداخل والخارج صدرت لها بشيكات باعتبارها حرم رئيس الجمهورية آنذاك حينها لإنفاقها في النشاط الخيري والاجتماعي. مش عارف أول مرة نسمع أن هناك أنشطة خيرية يشترى بها فيلل بأسماء شخصية. أستاذ طارق، حول هذا الخبر وإخلاء سبيل سوزان وتنازلها عن ممتلكاتها التي ظهرت فقط في الكسب غير المشروع 24 مليون جنيه، يعني ده كلام
طبعا نذكر أولا بأن المخلوع مبارك أدلى قبل أسابيع قليلة جدا جدا بحديث أو, 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 أو بثت قناة العربية حديثا مسجلا أو خطابا مسجلا وكأنه ما زال يحكم، يعني عايش الدور، حديثا مسجلا هدد فيه وتوعد كل من هاجم وأدان أسرة مبارك الأسرة المخلوعة واتهمها بأنها حازت أرصدة غير مشروعة من دماء المصريين بأنه سيقاضي. الآن سوزان بنفسها تعترف أن لديها أرصدة بالملايين. أيضا كما قلت حضرتك
هذا جزء جهاز الكسب اكتشف الكلام ده في أرصدة في بنوك مصرية، لسه بقى اللي في سويسرا ما جميل. عارفش اللي في أمريكا اللي في بريطانيا.
هو ما حدث، وده برضو يعتبر انفراد للبرنامج، ما حدث أنه أثناء التحقيق مع هايدي راسخ زوجة اللص مجدي راسخ، زوجة اللص علاء مبارك وابنة اللص مجدي راسخ، أثناء التحقيق معها يعني انهارت نفسيا بعض الشيء، فقالت فدلت جهات التحقيق على أن الأسرة المخلوعة اعتمدت منهجية للصوصية تتمثل في إيداع الأموال المسروقة من المصريين في حسابات يتم استردادها أو التعامل معها بالتوقيع بأربع لغات: عربي، إنجليزي، فرنساوي، إيطالي. إحنا قدام عصابة بالمعنى الحرفي للكلمة. ما حدث هو أنه جهات التحقيق واجهت المخلوعة سوزان بهذا الكلام، انهارت وأقرت بهذا. طيب لما ضغط إلى يعني لما صحتها تأثرت أثناء التحقيقات قالت لهم طب خلاص أديكم اللي عندي وتسيبوني، بس طبعا كلام فاضي. ليه بقى كلام فاضي؟ لأن احنا بنتكلم في أسرة حكمت مصر 30 سنة لم يترتب على حكم أسرة مبارك لمصر طوال 30 عاما أثارا اقتصادية فقط. نحن أمام شعب توفي منه يعني حسب أقل التقديرات التي ذكرتها التقارير الحقوقية طوال الخمسة سنوات الماضية فقط توفي ما لا يقل عن 400 مصري خلال 6 سنوات فقط في التعذيب داخل أقسام الشرطة. هذه معلومات موثقة لم يكذبها النظام ولم تكذبها الداخلية ولم يكذبها المجلس القومي لحقوق الإنسان بتاع الحكومة.
وآخر حاجة يعني احنا بدل ما هنروح اللي ماتوا خلال 5 سنوات، اللي ماتوا خلال 15 يوم أو 18 يوم بتوع الثورة كم يعني نحسبهم إن شاء الله من الشهداء،
يا رب.
كيف أن هؤلاء قتلوا بأيدي من؟ بقرار من من؟ بقرار من الرئيس المخلوع مبارك.
هم تقريبا فجأة نزلوا الميدان وتبخروا مثلا ولا حاجة. هو على كل حال هناك حالة استخفاف بالمصريين، سواء للأسف الشديد من بعض الجهات التي تراقب أو تحوط عملية التحقيق مع أسرة المخلوع مبارك أو من أسرة المخلوع نفسه. منها النقطة اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي وهي أنه 24 مليون جنيه بس. هل في مصري يعني موجود في البلد دي وشرب من نيلها زي ما الأغنية بتقول يصدق أن نظام مبارك ما عندهاش غير 24 مليون جنيه بس؟ نقطة أخرى،
الفيلا 143 مليون دولار
145 مليون دولار
مكتبة اسكندريه
بس مكتبة اسكندريه.
طيب عاوزين ايه ثاني؟
نقطه اخرى، الفيلا التي تم التحقيق معها بشانها، انا ازعم انه تم يعني تم التعامل بهدوء شديد وبحرص شديد مع فضيحه كادت ان تتفجر، الا وهي سوزان مبارك قالت ان هذه الفيلا مملوكه لاحدى الجهات السياديه. كلنا كمصريين نعلم علم اليقين ومعلوم من نظام مبارك بالضروره ان عائله مبارك كانت تتعامل مع مصر ومؤسساتها السياديه والمدنيه والتنفيذيه على انها كلأ مستباح، مفيش حاجه اسمها سيادي وقومي ومدني وعام وكام ده كله. اللي كان بيحرص
هو كان في زمان بيقولوا علي بابا والأربعين حرامي،
تمام.
والنهارده بقى علاء وبابا والأربعين حرامي،
علاء وبابا وال 500 حرامي، لان احنا شهيد يعني حتى ده تعليق بتقوله الناس في المواصلات، حتى الناس تسمع عن انه في حكومه او نظام حكم يطلع فيه الرئيس حرامي، يطلع فيه اثنين وزراء حراميه، ثلاثة أربعة خمسة، لكن ان احنا نكتشف
نظام كامل،
نظام باكمله. ولذلك علينا جميعا كمصريين أن نشعر دائما أننا مدينون لكل قطرة دم سالت من جسد شهيد على أرض ميدان التحرير أو في أي من شوارع مصر، لأنه لولا هذه الدماء الزكية لما كنا انعتقنا من ربقة أو من قيد هذا النظام القاتل المجرم. زي ما حضرتك بتقول في 18 يوم، والحقيقة أنا عندي معلومات وعندي ملفات كثيرة جدا وعند كثير من الزملاء وعند مسؤولين في الدولة منهم الدكتور معتز بالله عبد الفتاح المستشار السياسي لرئيس الوزراء، ملفات خطيرة جدا جدا تؤكد أن من قتلوا أثناء 18 يوما أعدادهم تفوق يعني ثلاثة أو أربعة أضعاف الأرقام المعلنة. يعني هو آخر رقم أعلنته لجنة التقصي الحقائق قال 825 تقريبا،
تمام.
الواقع الأمر أن أعداد من استشهدوا خلال أيام الثورة يعني اضرب حضرتك في 3 4 5 مثلا، زي الأرصدة الغريبة اللي بنسمع عنها دي. ولكن قبل ما ننتقل لخبر تاني، عفوا بعد إذنك، في هنا نقطة مهمة جدا جدا، كلام سوزان مبارك والتحقيق معها في الموضوع دون أثار قضية خطيرة جدا، إنه مصر انفردت دونا عن كل يعني أنظمة العالم بإنه في منصب رسمي في الدولة اسمه حرم السيد الرئيس، ومنصب اسمه نجل السيد الرئيس، ومنصب اسمه حفيد السيد الرئيس، وعفوا أعزكم الله منصب اسمه كلب السيد الرئيس.
لأنه كلب السيد الرئيس الكلب صاحب القصر ده.
صاحب القصر. لأنه كلب السيد
البرنس.
البرنس. يا ريت.
يعني أشهر كلب في التاريخ.
وأصبح إنه واقعيا بقى فيه الإفيه بقى زي اللي كانوا بيقولوا في الأفلام، إنه في ناس بيتمنى إنها بس تتعامل معه.
لقد شهرته كلب أهل الكهف. طيب أعود معك إلى خبر آخر من جريدة الأخبار، محاكمة 18 متهم في أحداث مسبيرو السبت القادم. من جريدة الأخبار كتبت الأستاذة خديجة عفيفي: صرح المستشار الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وافق على إحالة 18 متهم في أحداث مسبيرو إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم البلطجة واستعراض القوى والعنف مع المجني عليهم وترويعهم وتخويفهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر. الموضوع يعني في أحداث مسبيرو تعددت فيه الأقاويل، وفي الحقيقة أنه زاد عن حده، يعني وجهة نظري كده، ما عرفش وجهة نظرك إيه يا أستاذ طارق.
خلينا حك نتفق على أنه التلاحم الذي أظهره المصريون شعبا بكل طوائفه مسلمين ومسيحيين،
نعم،
والمصريون كمؤسسات ايضا اظهروا تلاحما كبيرا بدليل ما فعله يعني موقف الجيش من المتظاهرين، هذا التلاحم الذي تواصل في ملحمه تاريخيه عبر 18 يوما، هذا التلاحم ازعج الخارج.
لا.
بالتاكيد الخارج اكتشف انه لا سبيل لازهاق هذه الروح او لا سبيل لتدمير مصر الا الورقه الطائفيه، ولذلك لعل حضرتك تلاحظ انه ما ان تنحى مبارك حتى بدا أولئك المتطرفون من كل التيارات للأسف يعني القبطية بدأوا في عقد مؤتمرات، أولا تطالب بحذف المادة الثانية من الدستور وتطالب بإدراجها في التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها، بينما مجلس عسكري لم يطرح أصلا الاستفتاء ولم يطرح بشأنها حديث. هذا أولا. ثانيا تم الحديث عن أنه الأقباط يطالبون صراحة ولأول مرة من 60 عاما منذ قامت ثورة يوليو بحماية دولية، ولعل حضرتك لاحظت النهاردة في جرائد النهاردة برضو أنه في أقباط المهجر عملوا مظاهرة قصاد الأمم المتحدة وطلبوا فيها رسميا بحماية دولية. على اليوتيوب موجود كذا فيديو لكذا شخصية،
وهنا في مصر يعني احنا مش هنعلق على هذا الخروج من بعض. أنا عاوز أقول يا أستاذ طارق يعني في الحقيقة عشان نكون منصفين أنه ليس كل أقباط مصر من تظاهروا واعتصموا أمام مسبيرو، ليس كل أقباط مصر من وقفوا أمام السفارة الأمريكية وطالبون بالحماية الأمريكية، ليس كل أقباط مصر، بل أنها قلة قليلة جدا من أقباط مصر من طالبت بالتدخل الإسرائيلي لحماية الأقباط في مصر، وده واضح على الإنترنت، ودول أقلية. إنما أنا شايف أن الأكثرية القبطية أو نصارى مصر الذين أوصانا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، نصارى مصر الذين أمرنا أن نبرهم ونقصط إليهم، هم الذين يعيشون معنا في العمارات السكنية التي نسكن فيها، هم من يزاملون في العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، وهناك يعني صلة قوية تربط هذا الشعب، هذا النسيج. لا أبدا يمكن أن يتحدث أي من المسلمين عن أن هناك الآخر، دائما نتحدث أنه النصارى هم شركاء الوطن، هم نحن نسيج واحد في هذا الوطن، ولكن عندما نطالب بالحقوق لا بد أن يكون هناك طرق شرعية وقانونية، وأن القانون المصري، القانون المصري الذي استمد من الشريعة الإسلامية التي هي مصدر الرئيسي للتشريع في مصر، لابد أن يكون هو حائط الصد لأي فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط.
هو التلاحم اللي أنا أشرت عليه الحقيقة كان جزء مهم جدا منه، زي ما قلت في الأول، كان مسلمين ومسيحيين، لأن الثورة كان فيها مسلم جنب المسيحي، بل إنه
بالضبط هو ده اللي شفناه في بداية التحرير،
بل إنه في الوقت اللي كان اغلب البلطجيه اللي نازلين يضربوا المتظاهرين بالنار يوم الاربعاء قدامي موقعة العفن الجحش اعزكم الله، بينما كان اغلب البلطجيه المسلمين للاسف، او يعني مسلمين للاسف الشديد، كان الضابط يعني الضابط اللي حمى المتظاهرين وسد الميدان بدبابته كان ضابط مسيحي هو النقيب البطل ماجدز. فالتلاحم ده، وعشان كده بنقول انه
ده تنويه رائع اللي انت قلته،
اظن ده حق الراجل،
يعني ده اهم انفراد انت قلته النهارده،
ده حق الراجل. هو الحقيقه يعني سجلت يوميات الثورة المصرية موقفا عظيما لمصري عظيم. نعم. هو النقيب المصري بقى، مش هنقول مسيحي.
نعم.
ولا مسلم.
نعم.
النقيب المصري ماجد بولس الذي تصدى، الذي سد، اولا سد، يعني كان في مدخل واحد في ميدان التحرير مفتوح للبلطجية يخش، هو سده بدبابته، وقف بنفسه وعرض نفسه للخطر، كان ممكن اي بلطجي يضربه بالنار من بعيد زي ما حصل مع ناس كتير من المتظاهرين، ولكنه وقف بمنتهى الثبات والبطولة. فرصة ان احنا نوجه له تحية كبيرة يستحقها الرجل الحقيقي. ولكن ما حدث انه زي ما حضرتك قلت، بعض المصطرفين من الاقباط الخارجين حتى على التعليمات الرسميه الصادره من الكنيسه.
نعم.
هؤلاء الاقباط هم من يعني هذه القله زي ما حضرتك قلت هم من يعتصمون امام مسبيرو بدون مبرر، لانه الانبا شنودة بنفسه اصدر لهم تعليمات بالانسحاب. بل ان للاسف الشديد، وهذا امر يستدعي تحقيقا ما او يستدعي تساؤلا ما او فحصا ما او تدقيقا ما، احد القساوسه وقف على المنصه في اعتصام مسبيرو قبل ايام، وزعم امام المتظاهرين ان القيادات الكنسيه راضيه عما يجري، بينما الموقف المعلن لقيادة الكنسيه انها ترفض ما يجري.
نعم. يعني في هذا الخبر الذي كتبته الاستاذه خديجه عفيفي عن محاكمه عاجله ل 18 متهم في احداث مسبيرو، استاذه خديجه معانا على الهاتف، استاذ اشرف الاتصال قطع. طيب، هذا ما كتبته الأستاذة خديجة حول هذه المحاكمة العاجلة، وأن هناك يوم 14 مايو تم استخدام مولوتوف بشأن أحداث المشاجرات التي وقعت بمنطقة مسبيرو، استخدم فيها مختلف الأسلحة سواء البنادق الخرطوش أو زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والشوم والعصي، والتي أدت إلى إصابة 39 شخصا وإتلاف عدد من السيارات الخاصة وسيارات إطفاء. أسندت النيابة العامة المتهمين ارتكاب جرائم البلطجة والترويع وتكدير الأمن العام والسلم العام وإحداث إصابات بالمجني عليهم. أعتقد أن يعني معظم الذين أصيبوا في هذه الحوادث كانوا من المسلمين، إذا كان أيضا فيهم بعض النصارى، ولكن هذه رسالة توجهها أستاذ طارق إلى كل الإخوة الأقباط في مصر في هذا يعني هذا الموقف، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
الو
استاذه خديجه، ازي حضرتك يا فندم؟
ازاي حضرتك يا فندم؟ اخبارك ايه؟
الحمد لله.
امرني
ربنا يخليك. من جريده الاخبار، وكتبتي حضرتك النهارده في جريدة الأخبار في صفحتها الرابعة حول محاكمة عاجلة ل 18 متهم في أحداث مسبيرو. كيف تعلقي أستاذة خديجة على هذه الأحداث التي حدثت يوم 14 مايو وهذه المحاكمة العاجلة لهؤلاء المتهمين الذين ارتكبوا جرائم كبيرة واستخدموا فيها كل أنواع الأسلحة؟
ما هو دلوقتي النائب العام يعني هو اللي قرر إحالة ال 18 متهم في أحداث مسبيرو لمحاكمة عاجلة، يعني لمحكمة الجنايات.
تمام.
يعني اللي ارتكبهم جرائم البلطجة واستعراض القوة والعنف مع المجني عليهم وتروي وتخويف وتعريض حياة الآمنين للخطر.
نعم.
يعني ويعني دولت عملية خطرة جدا إن احنا يبقى معرضين لأي ناس معهم سلاح يروهم الامنين.
استاذه خديجه، هذه الاحداث حدثت اثناء الاعتصام للاخوه الاقباط امام مسبيرو. كيف تري هذه
مع حضرتك؟ تلاحظ كل اعتصامات لازم يطلع شويه بلطجيه يبوظوا الدنيا، يبوظوا الاعتصام السلمي.
نعم.
يعني تلاقي احداث مشاجرات ما تعرفش طالعه منين.
كيف تري الصوره الان امام مسبيرو استاذه خديجه؟
افندم،
كيف تري الصوره الان؟ رؤيتك للصوره الان في اعتصام مسبيرو الان؟
الصوره بصراحه يعني مش عايزه اقول انها مظلمه، لان احنا كل يوم بنصحى الصبح على يعني اخبار يعني مش عارف.
إن شاء الله نتمنى أن تكون الأحداث في الأيام القادمة تكون في اتجاه صحيح وتنفض كل هذه الاعتصامات. أشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية خديجة عفيفي من جريدة الأخبار، ونتمنى إن شاء الله أن تكون الأيام القادمة مشرقة. ومن هذا الإشراق نأخذ هذا الخبر. جريدة الوفد تقول أن هناك جهات دولية تلاحق أموال مبارك في الخارج. الموضوع في الحقيقة بتاع أموال مبارك خد مننا وقت شوية، فخلينا نروح لجريدة الشروق ونقول ما قاله دكتور شرف: عازمون على تنفيذ البرنامج النووي. شرف بيقول: عازمون على تنفيذ البرنامج النووي. وأبو النجا بيقول: موازنة الكهرباء بتزيد على 21 مليار جنيه العام المقبل، هتوفرها الحكومة. أعتقد أن هذه الأخبار وهذا الخبر تحديدا يعد بارقة أمل في وسط هذه الكبوة الاقتصادية التي نتحدث عنها، ونقص البوتاجاز ونقص السولار. وأنا جاي دلوقتي في الطريق يعني مئات من السيارات تقف أمام محطات التموين. فكيف ترى هذا البرنامج النووي في عجالة سريعة أستاذ طارق؟
هو البرنامج النووي شيء جميل وشيء هايل وشيء عظيم، ولكن لو كان وراء خطة.
نعم.
للأسف شيء نقدر نقول أنه حتى الآن ما فيش خطة وراء برنامج النووي المصري، أو هكذا أزعم يعني.
نعم.
البرنامج النووي المصري ظهر كورقة أعلنها المخلوع جمال مبارك في مؤتمر الحزب الوطني سنة 2006 كنوع من التجمل، أو كنوع من يعني نقول إيه، نقول يعني عشان يقول للدنيا إن إحنا عندنا مشروعات هو بنعمل وهننمي ونطور. ولكن بعدين اللي حصل بعد كده إنه لأنها كانت لعبة وكذبة بلا مشروع زي ما قلنا، فجه رجالة جمال مبارك اتخانقوا مع رجالة حسني مبارك، دول عاوزين ياخدوا ارض الضبع يعملوا عليها مشروعات سياحيه لانها لقطه بالنسبه لهم. وطبعا هي اصلا كانت بالفعل تم تخصيص مساحات كبيره منهم ملايين الامتار،
المتر ب 49 قرش،
حاجات عجيبه تسمع ارقام عجيبه يعني. وفي متر بباريزه واحد ما عادش في مصاصه بباريزه الولد صغير بقى في متر ارض بباريزه. رجاله جمال مبارك حبوا ياخدوا الارض يعملوا بيها حاجات يعني مشروعات سياحيه. رجاله حسني مبارك من الحرس القديم كانوا عاوزين ياخدوها عشان يعملوا بيها مشروع نووي يتمنظروا بيه. طب يا جماعه انتوا عاوزين ايه من المشروع النووي؟ الاصل في الدول اللي من نوعيه مصر انها بتعمل مشروعات نوويه حتى تتمكن من تنويع مصادر الطاقه، الحصول اثنين الحصول على مصدر طاقه نظيف.
تمام.
لكن للاسف الشديد حتى الان فانا الحقيقه شايف انه كلام هايل وكلام جميل، ولكن لو وراه مشروع لكن مش مفيد للبلد. انا هقعد كل شويه اقول للناس المواطن العادي ما
زي ما قلت قبل كده في اكثر من حلقه استاذ طارق، ان احنا نحتاج الى اعاده تخطيط. لمصر، ولا بد من عودة وزارة التخطيط ووزارة الاقتصاد في مصر، وهذا طلب دائما نطلبه من الدكتور عصام.
بس عفوا ترجع هذه الوزارات ترجع بمضمون.
نعم
احنا كان عندنا وزارة التخطيط
بدون تخطيط،
وعفوا نمسكها الدكتور كمال الجنزوري.
أيوه.
اللي جه بعد كده خرب مصر
بالضبط. نعم. من جريدة المصري اليوم وهذا الخبر الأخير، آلاف الأطباء يبدأون إضرابا جزئيا في القاهرة والمحافظات لمدة 4 أيام، ودعوة لمظاهرة حاشدة بالبلط الأبيض يوم الجمعة، وعمومية طارئة للصيادلة، ومشادات بين المرضى والأطباء، والصحة بتقول المشاركة ضعيفة، واللجنة المشرفة على الإضراب تجاوزت 80%. الإضراب تجاوز 80%، وزي ما بيقولوا بدأ آلاف الأطباء إضرابا مفتوحا للمرة الثانية أمس، مطالبين برفع ميزانية وزارة الصحة 15% وإقالة وزير الصحة، بالإضافة إلى هيكل عادل للأجور وحماية المستشفيات من أعمال البلطجة والترويع، وبدء الإضراب من 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، على أن يستمر 4 أيام، يستثنى منه أقسام الاستقبال والطوارئ والحالات الحرجة وغرف العمليات والغسيل الكلوي والولادة، حاجات اللي ما تنفعش تأخر أبدا. رؤيتك أستاذ طارق في عجالة، لأن المخرج بيقول لي أن الوقت انتهى، كيف ترى هذا الإضراب ونحن نتحدث عن الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وتأثيرها على الاقتصاد و70 مليار خسائر، كيف ترى هذا الإضراب، الإضراب البلط الأبيض؟
تقدير الخاص الحقيقة أنه للأسف شديد هذا الإضراب إضراب فئوي، يعني يجب تأجيله أو يحتاج لتأجيل. نمرة ده أولا. ثانيا للأسف الشديد نحن نحتاج من وزارة الصحة لشفافية أكبر، تتجاوز اللغة القديمة أيام النظام المخلوع أنه الأمور زي الفل وكله تمام والدكاترة شغالين. طب ما الدكاترة مضروبين. هذا ما يحدث على أرض الواقع، وهذا ما تنقله الصور ووسائل الإعلام. النقطة الثالثة أنه إذا قرر الأطباء الإضراب، وده في النهاية حقهم، احنا بنطالبهم أخلاقيا بتأجيل الإضراب، بتصور أن ده منطقي، لأنه احنا بنقول أنه حاليا مش وقت إضرابات فئوي، ولكن يجب أن يتم، لأنه كان في خبر في المصري اليوم أنه مرضى الأورام بمعهد أورام البحيرة ما تلقوش العلاج نتيجة أن الدكاترة مضروبين بالشكل دون. حتى لو في عدالة، يعني هو طبعا في عدالة في المطالب طبعا بالتأكيد، بس بالشكل دون أنا بأسيء للإضراب، وبدي الحكومة أو بدي المناوئين في وزارة الصحة، لأنه خلينا نعترف أنه قيادات كل الوزارات حتى الآن هي القيادات التي تدين بالولاء للنظام المخلوع والتي تم تعيينها من قبل النظام المخلوع، فنراعي بس الحالات المحتاجة.
شكرا جزيلا أستاذ طارق. وهذا من يعني الخبر الأخير أستاذ أشرف، من عمود في صفحة 4 في المصري اليوم للأستاذ خالد منتصر خارج النص، وأنا أعرف دايما أن خارج النص يا إما بيكون الممثل أو الكومبارس النص ناسي الجملة، يا إما بيقول إفيه خارج عن النص. فالأستاذ خالد منتصر النهاردة كاتب خارجا عن النص حوار بين سلفي وأزهري، وبيتكلم عن المسيحيين، ودايما يعني أخوانا العلمانيين والليبراليين لما بيتكلموا دايما يضع أن هناك خلاف كبير بين السلفيين والمسلمين والمسيحيين، أوراق مستهلكة، ولا بد أن يعرف الجميع يا أستاذ خالد منتصر، لابد أن يعرف الجميع أن النسيج الوطني بين المسلمين ونصارى مصر الذين أوصانا بهم ربنا سبحانه وتعالى بأن برهم ونقص إليهم، ووصانا بهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذ خالد، وهؤلاء جزء من هذا الوطن وجزء من النسيج، وليسوا هم الآخر، وليسوا هم يعني جزء من الوطن فقط، وإنما هم جزء من النسيج الذي لا يمكن أن يتزعزع، وإن حدثت أي اختلافات فلا معنى أن هناك خلاف بين السلفيين، وأن السلفيين عاوزين يمشوا الأقباط من البلد، أو الأقباط يقولوا أن البلد بلدنا وهنمشي المسلمين من البلد. ده مش هيحصل، لأن ربنا سبحانه وتعالى حفظ مصر، ومصر إن شاء الله ستكون آمنة قبل مبارك، في مبارك، في بعد مبارك. كل الشخصيات مهما تغيرت فلن تتغير مصر. وأستاذ خالد يعني ما تحاولش تخرج عن النص كتير في مسألة المسلمين والنصارى ولا السلفيين والأزاهرة، يعني ياريت ندخل في النص نفسه ونتحدث فيه. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، بعد شكري الجزيل للأستاذ طارق قاسم مدير تحرير جريدة الشعب. أشكرك أستاذ طارق، وأشكركم أنتم أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة، وألتقي بكم إن قدر الله لنا البقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. من برنامجكم بين قوسين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.